الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. هذه المدارسات تترى مع شيخنا وضيفنا ومضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. أهلا بكم صلى الله عليه
وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات. الحديث يترى عن القضاء والكفارة، الحديث فيها يحتاج إلى مزيد إيضاح صح وإلى. تحدثتم فيما الحلقة الماضية، في نهاية الحلقة الماضية، عن قضاء المسافر والحامل والمرضع والكبير والمريض الذي يرجى بؤه ولا يرجى بؤه، ثم يعني من لديه أعمال شاقة وأفطر في نهار رمضان، ومن لديه ربما شدة حر في بلده تعوزه إلى الماء والعطش والجوع، هل لهما كفارة بقضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الخاص ويحتاج إليها أيضا في فقه العام، وهي مسألة أصحاب الضرورات في الأعمال الشاقة. الأعمال الشاقة سواء كانت ذاتية أو ما يتعلق بالمصالح العامة، بعض الناس ربما يشتغل مثلا فيما يسمى بإطفاء الحرائق، أو مثلا يعمل مثلا في الشرط في الحوادث ونحو ذلك، ويحتاج مثل شيء من الأعمال. نقول في مثل هذا، إذا كان مثل هذا الضرر الذي حق بالإنسان وغلب الظن أو شبيه باليقين، كالذي مثلا يقوم بإطفاء حرائق في مبنى كبير جدا، وليست هي مثلا من الأشياء اليسيرة التي مثلا يتناول الإنسان وضعها في مثلا دقائق أو ربما ساعة ونحو ذلك، نقول في مثل هذه كانت من أمور كبيرة وغلب على ظن الإنسان مشقة، فإنه حينئذ يجوز له الفطر ابتداء حتى ولو كان حاضرا، فإن هذا من الأعذار الموجبة. كذلك أيضا فيما يتعلق في حال الإنسان إذا كان ينقذ غريقا، وكذلك أيضا في حال الإنسان، ربما الإنسان يعمل لنفسه، الإنسان مثلا لا يتاح لديه العمل، مثلا في بعض البلدان لا يتاح لديه العمل إلا في النهار، وذلك مثلا الذي يقوم على إجارته مثلا سيده في ذلك هو كافر ولم يجد فرصة لرزقه إلا في مثل هذا الموضع، ويقوم عليه بالمشقة ويجعل عمله في النهار ويشق عليه الصيام فيه على بدنه ونحو ذلك. نقول في مثل هذا إن الإنسان في مثل هذا إذا استنفذ واستفرغ وسعه من جهة الترخص في هذا، وكذلك أيضا لم يكن لديه مثلا إجازات يتناولها في الشهر المبارك، لا حرج عليه أن يفطر، وهذا مما يغتفر ويتكلم فيه العلماء في التساهل في أمثال هذه المسائل.
صلى الله عليكم. هو يفطر لكن يقضي بعد رمضان،
هو يفطر ويقضي بعد رمضان بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في مسألة قضائه، طبعا هناك مسألة وهي من لديه عذر مستديم. هذا العذر المستديم سواء كان عذرا قائما في ذاته أو كان العذر متعدي، بمعنى أنه ربما أكره ما يسمى بالإكراه، هذه العوارض التي تطرأ على الإنسان. إذا كان الإكراه مستديما يغلب على ظن الإنسان في مثل هذا أنه لا يمكن أن توجد له فرصة، كالحبيس الذي يمنع على الدوام وربما يموت في حبسه، نقول في مثل هذا إذا تمكن من الإطعام يطعم ولا حرج عليه بإذن الله.
أحسن الله إليكم. الشأن في أيضا بعض الأمور التي ربما يعمد إليها الصائم والصائمة بجهل منهما، مثال الجماع، الاستمناء، النظر بشهوة. أولا نبدأ بتبيين كل معنى أو المراد الشرعي بكل مما مضى، ما المراد بالجماعة حتى تتضح الإخوة، ثم نبين إن أذنتم الكفارة والقضاء فيه.
مسألة الجماعة، الجماعة هو إتيان المرأة في الإتيان المرأة وجماعها والعلاج فيها ولو لم ينزل، فإن هذا يسمى جماعا، وهو ما يستوجب على الإنسان الحد، ما يستوجب على الإنسان الحد هذا هو الجماع. هناك من العلماء من يقيد ذلك بالإنزال، وهذا قول ينبغي ألا يعول عليه، باعتبار أن الإنسان إذا جامع امرأة لا تحل له فإنه يقام عليه الحد ولو لم ينزل، اعتبارا بمثل هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة التحريم الذي يجب عليه في نهار رمضان لا يقيد به الإنزال، لهذا نقول في مثل ذلك أنها مثل هذا من الأمور المحرمة، ولا خلاف عند العلماء في ذلك أنها في نهار رمضان أن هذا من الأمور المحرمة، يعني عن الجماع على اتفاق، على خلاف عند العلماء في وصفه، وعامة العلماء على أنه العلاج ولم يكن ثمة إنزال، وما كان من إنزال ولو لم يكن ثمة إجماع، وهم يسمى بالمباشرة، مباشرة الرجل لامرأته بإنزال. نقول في مثل هذا، لهذا يجرنا وصلنا إلى مسألة وهي سابقة لهذا في مسألة قبلة الرجل لامرأته أو ربما مسه لجسدها ونحن ذلك، نقول في مثل هذا الأصل فيه الجواز، وجاء الترخيص في ذلك عن جماعة من الصحابة، جاء هذا عن عبد الله بن عباس وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود وعائشة، فقد جاء في المصنف وغيره من حديث عائشة بن طلحة وأن دخل كانت عندها عائشة أم المؤمنين، فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة كانت خالته، فقالت لو ألا تقبل زوجتك؟ فقال أقبلها أنا صائم، قال نعم، قالت نعم عليه رضوان الله. كذلك أيضا جاء عبد الله بن عباس حينما سأله رجل كما جاء عنده في المصنف من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل بنى بامرأتنا بابنة عم الله في نهار رمضان فسأله عن مباشرتها فقال باشر، وحينما سأله قال أتملك نفسك؟ قال نعم، قال إذن فباشر. وهذا جاء أيضا عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص وأيضا عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من التابعين في مثل هذا. هذا هو الحد الذي ينتهي إليه. لهذا يذكر بعض الفقهاء مسألة وهي أن الإنسان إذا طرأ عليه مثلا إذا طرأ عليه شيء من العوارض التي ربما يجعله لا يحجم عن وقوع في المحظور، كبعض الناس مثلا يجد في ذلك مشقة أنه إذا قرب من زوجته أنه ربما لا يملك نفسه، نقول له حينئذ حتى المباشرة تحرم، حتى التي يرخص فيها العلماء. لهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق عند العلماء على أن القبلة لا تحرم بذاتها، وإنما يذكرون لما تؤول إليه بعد ذلك، لهذا يتكلمون عليها من جهة الحل والحرمة. وما يأتي بعد ذلك في مسألة إطلاق النظر، نقول إطلاق النظر أنه لا يخلو من حالين، وهذا يتكلم فيه بعض الفقهاء وظاهر المذهب أن الرجل إذا أطلق نظره إلى امرأته، نقول إذا كان هذا النظر نظر متكرر، النظر المتكرر يفيد العمد، إذا أطلق الإنسان نظره لدقائق ونحو ذلك هذا متعمد ويستحضر الشهوة، ولكن الإنسان النظرة العارضة، النظرة العارضة يقول ولو أن أنزل فإن هذا لا يضرها، وهذا هو ظاهر المذهب ولا يجب عليه القضاء. وكذلك أيضا من العلماء من قال أن حتى التكرار أنه لا يضره إذا لم يكن ذلك بجماع، وهذا جاء عن بعض السلف كما جاء في المصنف من حديث عمر عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل ينظر في امرأته ثم ينزل فقال ليس عليه القضاء وقال لا يقضي، ويسنده عنه صحيح، وهذا أعلى شيء جاء في الباب. لهذا نقول إنه في مسألة الجماع لا خلاف أنها التحريم، تعمد الإنزال على أي نحو كان هو محرم، وأما مسألة القضاء فالذي يظهر أنه لا يجب عليه القضاء لكنه آثم ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، سواء كان ذلك بإنزال مباشرة الزوجة أو بغيره ما يسمى بالاستمناء ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أنا أسأل عن هذا لأن المستفتين ربما يقول جامعت زوجتي، وهو يعني ربما يقصد مجرد الضم أو التقبيل.
كذلك أيضا من كلمة المصطلح تنبيهها على هذا المصطلح مهم جدا وما يتعلق في فهم المصطلحات الشرعية. من الناس من يظن المباشرة هي الجماع، يظن مباشرة امرأته يعني جماعة، المباشرة لا تعني الجماع، المباشرة هي تعني مس الرجل لامرأته بشهوة من مقدمات الجماع.
أحسن الله إليكم. أعود إلى لفظة ذكرتموها في ضابط، يبدو لي العلماء يذكرون في ضابط الجماع أو ربما حتى الزنا قالوا تغيب وحشفة،
هي نستطيع أن نضبط مسألة الجماع، نقول أن ما أوجب حدا، ما أوجب الحد بأن يقام عليه حد الزنا فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. الشأن في القضاء لمن جامع في نهار رمضان هل يقضي عن هذا اليوم؟
النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الحديث الصحيحين حينما جاء رجل حديث أبي هريرة يقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال والله لا أجد يا رسول الله، فقال أتستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا أستطيع، فقال أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ هذه الكفارة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف عند العلماء فيها أيضا، وإنما الخلاف عند العلماء فيما يتعلق في قضية معينة. هذه القضية هي قضية هل الكفارة هي على الترتيب أم على التأخير، وهذه المسألة فيها قولان، والصواب في ذلك أن الكفارة في ذلك على الترتيب وليست على التأخير. وظاهر الدليل في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هل تستطيع، فبدأ بدرجات الاستطاعة، والاستطاعة لا يخاطب بها الإنسان وهي نوع من التكليف والأمر، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليه بالخطاب على سبيل التدرج، ما قال له افعل كذا أو كذا أو كذا واختر منها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه في هذا. هذا فيما يتعلق في مسألة الكفارة. مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء أم لا؟ العامة العلماء يرون بوجوب القضاء عليه باعتبار أنه أفطر، وهذا قد جاء ما يؤيده في صحيح الإمام مسلم من حديث حميد عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في نهار رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يكفر أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذا الرجل الذي ذكره أبو هريرة وفي ذات الطريق من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة ذات المجامع، ولهذا قال أفطر في نهار رمضان فذكر أنه أفطر. هذا من وجوه الأدلة في مسألة وجوب القضاء. من أيضا المسألة قد يستدل بها لمسألة القضاء في هذا لمن قال بالقضاء ما جاء عند أبي داود في كتابه السنن، فإن أبا داود قد أخرج هذا الحديث في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقضي يوما مكانه، بعد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة قال وقضي يوما مكانه. فذهب عامة العلماء إلى وجوب القضاء. هناك مسألة من المسائل تتعلق في مسألة القضاء في قضاء اليوم الذي جامع الإنسان فيه في نهار رمضان، مسألة تتعلق في هل يجب على المرأة أيضا أن تقضي كما يجب على الرجل، وهل أيضا مسألة الجماع في نهار رمضان هو في ذاته مفطر أم لا. عامة العلماء يرون أنه من المفطرات ويجب فيه القضاء. هناك من العلماء يقولون إن من أفطر في رمضان متعمدا ولو بالأكل والشرب أنه لا يجب عليه القضاء لأن جرمه أعظم، لأنه لا يتاب الكفارة، إنما القضاء إنما هو للمعذور وليس للفاعل المتعمد، والفاعل المتعمد يجب عليه أن يتوب إلى الله، وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء وصوبه ابن تيمية وذهب إليه ابن رجب وذهب إليه أيضا قلة من السلف، وهذا قول له وجهته ورجحانه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في مثل هذا سواء كان جماعا أو كان أيضا بمباشرة إذا كان في ذلك إنزال. أما بالنسبة لما يتعلق لمسألة المرأة وهي المرأة في نهار رمضان هل يجب عليها القضاء يجب عليها الكفارة، وكذلك أيضا مسألة القضاء كحال زوجها بالتمام، من العلماء من قال بوجوب القضاء ويستدلون بذلك أن حديث أبي هريرة الصحيح جاء في حديث قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني هلكت في نفسي وأهلكت غيري، وهذا الإهلاك لابد أن الدليل على أن الحكم متعدي، وإذا تعدى الحكم في ذاته فإنه يتعدى في ذلك توابعه ولوازمه وهي مسألة الكفارة والقضاء. وهذه المسألة في مسألة المرأة اختلف فيها العلماء وهي على قولين في المذهب هل يجب على المرأة القضاء. من العلماء قال بوجوب القضاء، وجوب القضاء الذي يقولون به على المرأة قالوا إن المرأة تخاطب في التكليف كالرجل، وإنما توجه الخطاب للرجل بأن الرجل غالبا هو الذي يملك الاختيار في مثل هذا فوتوجه إليه الخطاب. من العلماء من ذهب إلى شيء من التعليلات في منع التكليف على المرأة قالوا إن الكفارة فيها كلفة ابتداء إذا كان الترتيب فيها كلفة مادية، وكذلك أيضا ربما يكون فيه الضرر في المصلحة بين الزوجين، وهذا نوع من التأديب للرجل وكذلك المرأة. أمر الله عز وجل بعتق رقبة، هذا فيه كلفة مادية، الكلفة المادية هي نفقة من الرجل إن لم تكن على هذه تكون على زوجته، فالضرر حينئذ يعم. كذلك أيضا في مسألة إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا سيكون من نفقة الأهل والذرية، وهذا فيه نوع من التأديب له ولهم ونحو ذلك. من العلماء من قال إن في الخطاب في العقوبات المالية والمنفق هو الرجل، ينبغي أن يتوجه الخطاب للرجل في ذاته، والمرأة إذا أخذت المال كحال أخذ الرجل فإنها ستأخذه منه فتنزل عليه العقوبة مرتين، لأنها في غالب النساء في ذاتها لا تملك مالا إلا مال زوجها، وهذا أيضا قول الله وجهته. ومن العلماء من قال بأن الكفارة تشمل المرأة على حد سواء كالرجل إبراء للذمة.
أحسن الله إليكم. الحديث يسرى ثمة مسائل كثيرة في القضاء إن أذنتم بطرحها في هذا اللقاء حتى نستوفيها، والسؤال عنها يكثر. الناس صاحب فضيلة في الجماعة في رمضان، ذكرنا فيما مضى عن الجاهل بأن الجماع يفطر، هذا له حكمه ومضى، نحيل الإخوان على ما مضى، لكن ما الحكم الشرعي في من يقول أنا أجهل هذه الكفارة المغلظة
أو ناسي
في الجماع أو ينسى هذا الحكم أو شاك في هذا الحكم، هل يقال أنه ليس عليك شيء إنما عليك القضاء ما دمت جاهلا هذه الكفارة؟
بالنسبة للحكم الشرعي، الحكم الشرعي نقول هو الحكم إذا ثبت عند الإنسان وهو التحريم ما يتبعه من لوازم نقول هذا لا يعذر الإنسان بجهلها، ما لا يعذر الإنسان بجهلها. ما استقر لديه الحكم أن هذا الأمر محرم، إذا استقر لديه أن هذا الحكم محرم حينئذ لا يعذر فيما عدا. مثال هذا ونظيره كحال الرجل الذي يقول مثلا أنني أجهل أنا محصن و وقعت في الفاحشة في الزنا، وهذا لا أدري، ولو كن أعلم أن هذا أن العقوبة في ذلك هي الرجم، ولكن أعلم أن الزنا حرام. نقول هذا الجهل بالعقوبة لا يعفي ما دمت تعلم أن هذا الأمر محرم في ذاته، كحال الرجل الذي يقتل غيره ويقول أنا أعلم بأن القتل محرم لكن لم أعلم أنني سأقتل، كنت أظن أنني سأسجن مؤبد أو سيكون تم غرامة مالية ونحو ذلك. مثل هذا الأمر نقول لا عبرة به، العبرة بأن ذات الحكم معلوم، وإذا علم أنه محرم فإن هذا الرجل ما اعتبر لجناب التحريم في ذاته فاقتحمه فنزلت عليه العقوبة. العقوبة يخاطب بها ولي الأمر، يخاطب بها من يقيم الحد، بخلاف الإنسان فإنه يتلقاها، وتلقي بذلك هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي أشرت إليها وهي مسألة الناشي، كذلك أيضا الجاهل أو المكره ونحو ذلك، في مثل هذا نقول أخف أولئك من كان جاهلا بالحكم، من جاهل بالحكم أصلا، يقول الإنسان لم أكن أظن أن الجماع في نهار رمضان محرم، كنت أظن أنه أكل وشرب. نقول في مثل هذا في ذاته أن الإنسان إذا كان يدعي يرجع فيه إلى دعواه باعتبار أنه هو صاحب الدين وهو الذي سيكلف في هذا الأمر، وهو الذي أيضا يؤتمن على دينه وفعله، يؤخذ بقول إذا كان جاهلا جاهلا بحرمة الفعل أن هذا معذور. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، ذهب إلى هذا من رواية في مذهب الإمام أحمد، ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من العلماء من قال إن الجاهل وكذلك الناس كحال المتعمد في الكفارة، ويتفقون على أن الإثم لا يلحقه إذا كان جاهلا في أصل التحريم. أما في مسألة الكفارة قد يجب عليه الكفارة، ولكن لا تجب عليه الكفارة باعتبار أنه يلحق في حال المعذور. والذي يظهر والله أعلم أن الناس والجاهل في ذلك، أن الجاهل والناس أنه يعذر في هذا إذا جهل أصل الحكم على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا أيضا يلحق المرأة كما يلحق الرجل على حد سواء.
أحسن الله إليكم. في قصة الرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت، هو يبدو لي يعني يعرف أن هذا خطأ وهو يفطر، لكنه كان يجهل الكفارة، أليس كذلك صح وضيلة؟ والناس يستدلون بحديثه.
أول مسألة الكفارة في مثل ذلك ربما أنه لا يجهل الكفارة أيضا، نستطيع أن نأخذ منها هذا ونستطيع أن نأخذ منها هذا، ولعله كان يعلم بالكفارة ولكنه كان يعلم أيضا أنه معذور لا يملك هذه الأشياء أو يريد توجيهها لإسقاطها، ففي مثل هذا كل الاحتمالات واردة، ولكن نأخذ الحكم العام أنه كان يعلم بالتحريم وجاهل أيضا بالكفارة فأوجب الشارع عليه الكفارة ولم يسقط عنه ذلك. في حديث أبي هريرة المتضمن لمسألة الكفارة مسألة أيضا جليلة، وهي أن الإنسان إذا كان لا يملك المال، من الناس من لا يملك المال في ذاته ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، إذا كان لا يملك المال ولا يملك 60 مسكينا، هل يسقط عنه بالكلية أم يبقى في الذمة؟ يعني بمعنى أنه متى ما استطاع مثلا يسقط عنه في الحال، أم بعد سنة أو سنتين إذا ملك يكون في ذمته كالدين؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان لا يملك في حاله اليوم ولا يملك أيضا من ماله الذي ربما يحبس عنه أو عليه حجر، بعض الناس لديه حجر لأي سبب من أسباب الحجر، فنقول في مثل هذا أنه إذا كان يغلب على ظنه وجود المال فإنه يبقى الأمر معلق في ذمته، وأما إذا كان الأمر مرفوع عنه بالكلية وليس من أهل التكليف في ذاته في تلك الحال، فنقول حينئذ أنه ليس مخاطب في ذلك وهو معذور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنه متى ما تيسر لك فأخرجها، وإنما خوطب بحاله، ومعلوم أن الناس يغتني ربما في شهر أو في يوم أو ربما في سنة ونحو ذلك، ما جعل الأمر على الترقب.
أحسن الله عليكم. أختم ربما هذه المسألة بسؤال أرجو أن يكون إجمال إلي. بعضهم يستدل بحال هذا الصحابي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما وجهه للصيام قال وهل وقعت فيما وقعت إليه إلا بالصيام فأعفى. بعض شبابنا وشفتياتنا يقولون نحن وقعنا في هذا بالصيام فلا نستطيع أن نصوم، ولو صمنا لأعدنا.
في مثل هذه المسألة نقول الحكم في ذلك سواء.
التطوع يذكر مع القضاء صح نظيلة، القضاء على من رمضان واجب لكن وقته موسع كما أفتى بذلك العلماء والفقهاء. تعترض المسلم والمسلمة أوقات للتطوع، 6 من شوال، عرفة، عاشوراء، ما الحكم في تقديم التطوع وصيامه على القضاء؟
إذا الغالب أن الإنسان يدرك شيئا من التطوع مثلا قبل قضائه، من ذلك مثلا 6 أيام من شوال. الذي يظهر لي والله أعلم، هذه المسألة أيضا مسائل الخلاف، وهي على قولين في مذهب الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد الجواز أنه يجوز للإنسان أن يتطوع قبل أن يقضي، وذهب إلى هذا جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره أنه يجوز للإنسان أن يتطوع قبل قضائه، وهذا هو الظاهر من فعل عائشة عليها رضوان الله، فقد جاء في الصحيح حديث عائشة تقول إنه يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل لحال أمهات المؤمنين أم بيت النبوة وكذلك أيضا منزلتهن ومن الصحابة أنه يبعد أن يفوتنا صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة وهو يأتي بعد رمضان وقبل شعبان أو مثلا الست من شوال أو مثلا غيرها من الصيام ولا تصوم أبدا إلى رمضان الذي يأتي. هذا من الأمور المستبعدة فيغلب على ظن أنها كانت تصوم في ذلك ثم بعد ذلك تقدير هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي. وأما بالنسبة لحال الإنسان في مسألة الإكثار من التطوع هذه من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها. بعض الناس يكثر من التطوع يصوم كل مثلا من كل شهر لبضعة أيام إما أن يكون مثلا يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك ويسرف على نفسه بتأخير الواجب عليه. نقول الواجب في ذلك يجب عليك أن تبادر وهو الذي يجب عليك في الذمة أما بعد ذلك هو تنفل. ويجب أن نعلم أن الواجب أنه أفضل من أمثاله من النوافل ولو كان على القدر من جهة المشقة كالنافئة التطوع الفريضة مثل الفجر ركعتين هي أفضل من أن يتنفل الإنسان نوافل طول يومه يجب عليه أن يأتي بالفريضة أو لا من غيرها.
أحسن عليكم. ثم سؤال آخر أيضا الأخوات الكريمات الحريصات على أداء الفرض وإكمال رمضان ثم الاتيان بسنة صيام الست من شوال ونحن نستقبلها في قابل الأيام هن صح نظيرة قد يبقى عليهن عهدة من رمضان نحو يعني 10 أيام أو نحوها أو تزيد حقيقة فيصمنها ثم يعترضهن ما يعترض النساء ثم تبدأ الواحدة بصيام 6 من شوال لكن يدركها شهر ذي الحجة أو ذي القعدة عفوا وهي لما تتم بعد يبقى عليها يوم أو يومين أو ثلاثة هل تكمل أيضا في أول على القول باتصال؟
مسألة صيام 6 أيام من شوال الحقيقة تحتاج إلى وقفة وتأمل والحديث هذا في حديث أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا المراد وقد جاء تفسيره عند ابن ماجه والحديث فيه كلام وهو أن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها أي 10 أشهر والستة أيام في 10 تساوي شهرين إذا صام سنة كاملة والعرب تسمي السنة دهرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما صام الدهر كله والمراد بذلك هو السنة والحول كاملا. قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وأتبعه 6 من شوال المراد بذلك المبادرة أن يأتي الإنسان بستة أيام من شوال ولا يؤخرها إلى ما بعد ذلك حتى يحرص على أنه أتم صيام العام كامل وهذا فضل الله عز وجل يتيم إيش. وليس المقصود بذلك هو تفضيل شوال بذاته بخصوصه على غيره. هذا القول له وجاهته وإن كان يخالف ما عليه العامة نقول في مثل ذلك أنه لا حرج على الإنسان إذا لم يستطع أن يصوم 6 أيام من شوال أن يصوم هذه 6 من ذي القعدة وكذلك أو من ذي الحجة أو يصومها مثلا فيما بعد ذلك نقول يؤتى الفضل بإذن الله عز وجل ولكن ينبغي لظاهر النص المبادرة لأن النبي ما ذكر 6 أيام من شوال ما ذكر إلا وثمة دلالة في المعنى والدلالة في المعنى أنه ينبغي أن يبادر فليس لنا أن مثلا نرخي في مثل هذا نقول 6 أيام من كل شهر حتى يعطل الدليل لهذا ينبغي للإنسان أن يبادر 6 أيام من شوال حتى يجتمع له الأجر التام الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام.
أختم بهذا تحديده عليه الصلاة والسلام شوال أليس فيه تقييد هذا الفضل بهذا الشهر؟
هذا التقييد نعم ولكن لو لم يذكرك فكأنما صام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها ما ذكره أكثر من ذلك لأن هذه المعلومة موجودة ولا لم تكن في شوال ولهذا قلنا بمثل هذا وهذا من باب سعة الرحمة ولا يعني بذلك هو تعطيل أفضلية المبادرة في العمل الصالح.
أسأل الله بمنه وكرم أن يعيننا وإياكم على إتمام عدة رمضان وعلى قضائها في أقرب ما يمكن أن يكون الإنسان ويتوفر له القضاء حتى يأتي بالواجب على الأتم والأكمل ثم أيضا يتابع ذلك بصيام 6 من شوال حتى يدرك صيام أجر العام وينال هذا الأجر العظيم. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاء آخر مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي والذي يتقدم له ثانيا من شكري بعد شكر الله. شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم وإلى لقاء قريب يجمعنا وإياكم مع صاحب الفضيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.